الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان شاء الله نبتدي النهارده فقه الحج، وطبعا الحج معروف ان هو ركن من اركان الاسلام ويجب على كل مسلم عاقل بالغ عنده يعني قدره ان هو الحج فلا يجوز ان يتركه. وابتداء كده الاول نعرف يعني ايه الحج في اللغه، يعني ايه معنى الحج في اللغه ومعناه في الشرع، واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امرنا. اتفضلي.
الحج في اللغه القصد، وعن الخليل قال: الحج كثره القصد الى من تعظمه. وفي الحج لغتان، الحج والحج بفتح الحاء وكسرها. الحج في الشرع اسم الافعال المخصوصه ياتي ذكرها ان شاء الله تعالى. فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
والمبرور اللي هو ايه؟ الحج المبرور اللي هو لا يخالطه اثام، كما جاء في اللغه لا يخالطه اثام، حج مبروره يعني حج ما فيهوش معاصي، يعني المال ابتداء يكون حلال، المراه ما تبقاش طالعه من غير محرم، اثناء الحج ما يبقاش فيه اي معاصي من غيبه ونميمه وفحش قول، تعدي بالباطل على الاخرين، اي معصيه، ده الحج المبرور. عشان في ناس تصورها انها تطلع تحج فرجعت كما ولدتها امها، بس لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيد، وضع قيد اللي هو قال: من اتى البيت فلم يرفث ولم يفسق. الرفث اللي هو كل انواع ايه، مقدمات الجماع يعني مقدماته، ولم يفسق الفسق بقى يحط تحت كل معصيه. الفسق اللي هو خروج عن الطاعه، اصل لغه كلمه الفسق اللي هو خروج عن الطاعه، خروج عن الشيء، فسقت التمره يعني خرجت من القشره بتاعتها، فالفسوق هو الخروج يعني. وفي الشرع الخروج عن الطاعه يبقى معناها لغه فسوق، اللي هو الخروج، حاجه خرجت عن حاجه، لما تخرج البذره من مكانتها تطلع الثمره من الشجره اسمها فسق يعني خرجت. والخروج عن الطاعه في اللغه الفسق، الخروج عن في العلم عفوا في الشرع الفسق خروج عن الطاعه. يبقى انا لما اطلع حج يبقى دي شروط، عشان كتير من الناس طلعت حج تقول لك هم ان انا حجت خلاص، من اول ما بتطلع الحج وهي في معاصي، ابتداء مال في اختلاط او مال في رشوه او مال متاخد من باطل من اخوه من مش اي حاجه، مش فقط مش يعني مش بس المال الحرام اللي هو ربا او دخله ربا، قد يكون في رشوه، قد يكون في اكل اموال الناس بالباطل، يعني انواع المحرمات كتير. او انها اثناء الحج بتعمل ايه؟ بتبتدي بقى الذنوب والمعاصي بانواعها، كل ده يبقى ما خدتش ايه؟ الجايزه اللي هي ترجع كما ولدته امه، او يرجع كما ولدته امه، عشان ارجع ما ولدتني امي يبقى لازم احقق القيد ده. لم يرفص ولم يفسق، يعني لا معاصي ولا جماع ومقدماته. وقبل طبعا كل ده المال يكون حلال بالشروط اللي هنذكرها ان شاء الله. عن عائشه رضي الله عنها قالت:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه، وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟
سبحان الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة.
يبقى المرأة ما عندهاش جهاد، معلش جهاد، مش هتاخد سلاح وتخرج للأعداء تحاربهم، ولكن جهادها حج والعمرة، التعب والمشقة اللي تجدها فيها الله سبحانه وتعالى يعطيها أجر المجاهدين إن شاء الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء؟ نعم عليهن، لا قتال فيه، حج والعمرة.
كل دي أحاديث مبشرة للنساء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحج المبرور. أجر العمرة والحج على قدر النصب برضه، عشان مش كل الناس متيسر لها ان تطلع في طيران وفي معيشه وسكن مريح وانها تبقى يعني طالعه كده، لا، في ناس تطلع في مشقه شديده جدا، تاخدها بري، تركب اتوبيس، تفضل يومين في الطريق وتروح تلاقي السكن فيه تعب، كل ده استحضري بقى وتستحضر. المفروض هي انه الاجر على قدر المشقه، لا نطلب المشقه، لكن اذا وجدت يصبر انسان ويرضى ويحتسب، لو هي علم ان اجلك وانت تعبانه غير الاجل المرتاح، اللي سافرت في البر غير اللي سافرت في الطيران. طب معنى كده لو انا عندي قدره على الطيران اروح اخد بري؟ لا، الله قدر لك الطيران لانه عانى من قدرتك وصحتك مش هتستحمل البر، فصحتك ضعيفه. الثانيه ربنا اداها صحه ها ونقص عندها المال فلا تستطيع، ودي تقسيمة الارزاق بعلم ملك الملوك فهي تقسيمه. لكن اذا حصل مشقه في الحج، تعب، نصب، اي شيء، استحضري اجرك على قدر نصبك، كما قال عائشه، كما قال في حديث عائشه يا رسول الله يصدر الناس
بنسكي واصدر بنسك، فقال لها انتظري فاذا طهرتي فاخرجي الى التنعيم فاهلي ثم اتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك او على نصبك او نصبك.
نصب اللي هو التعب يعني، كل انسان بيتعب في الاجر، ودي على فكره نص عندي كل شيء، يعني اجرك على قدر نصبك دي في كل شيء. اللي بتتعب وتيجي المعهد ومش قادره وعندها مواصلات ومريضه وجايه تتعب نفسها، غير جايه مرتاحه مبسوطه ما عندهاش حاجه، اجرك على قدر نصبك عشان ما حدش يزعل ولا حد يتصور ليه انا تعبانه وفي مشقه وغيري مرتاح وغيري قاعد. المقارنات دي اللي هي بتفسد عليكي دينك بلاشها، كل تعب لك في الدين انت مأجورة عليه، استحضري الاجر.
طيب ما هنا التنعيم يا معلمة لو سمحتي؟
التنعيم جنب المكان جنب مكة، بيخرجوا منه في ده حدود مكة، يعني لو عايزة واحدة تحرم أو عايزة حد يحرم ما يعديش التنعيم بدون إحرام. فلو هي في مكة وعايز تحرم لعمرة أو حاجة مش أهل مكة، يعني اللي هي زي ما حصل كده لعائشة اللي عايز يخرج يعمل عمرة تاني، واحد عاش في مكة اسبوعين ثلاثة خلاص بقى مقيم وعايز يعمل عمرة لحد ما اهله او بتاع، يخرج للتنعيم ويجي. لكن مش كل اللي ما تروح عمرة تعمل عمرة النهاردة وبكرة تروح التنعيم وبعده تروح التنعيم، تبقى حاجزة لها اسبوع تعمل لها عمرتين ثلاثة الاهل، ده اللي بدعى وده اللي ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. حكمه
الحج واجب بالكتاب والسنة والاجماع، اما من الكتاب فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأما من السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.
وجوب الحج العمر طبعا مرة واحدة ده الواجب فيه. عندنا حديث أبي هريرة اللي هو أبي هريرة رضي الله عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي كل عام يا رسول الله؟ فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة.
هذه ده الدليل ان هي ايه مرة واحدة في العمر، وجوب الحج على الفور، عشان في ناس بقى معاها فلوس وعاها سعة ومع ذلك تأجل حاجة، لما بنتي تتجوز، لما مش عارفة ما حصل ايه، لما كذا، ده كله لا يجوز. حتى البنت الصغيرة اللي هي بلغت عندها 20 سنة ومعاها مال، معاها محرم، ما ينفعش اجل حج. تكون عندي 20 سنه تطلع حج، عندي 18 سنه تطلع حج. ايه لو تملكي مال، ورثه مال، او ابوها مديها مال، او هي مثلا من اي مصدر حلال تملك مال تستطيع ان تحج بيه، تحج ولو عندها 18 سنه بس يبقى معاها محرم. ما تستناش تقول لك انا صغيره ولسه بدري مش عارفه لما اتزوج، لما اولادي، لما، لا مش الكلام ده. لو اخوكي او عمك او اي حد من محرمك يستطيع ان يطلع معاكي في الحج، عمك طالع، خالك طالع، اخوك طالع، واي محرم معاكي ان شاء الله يكون عندك 17 15 سنه وتملكي المال، واحد عندها ورثه مال مثلا، مش بيحصل قبل يموت ويسيب مال الورث، الورثه دي البنت دي تملك مال الحج وهي عمرها 15 سنه، عمها طلع حاجه تطلع معاه لان وجب عليها حج اول ما بلغت. طالما بلغت ان شاء الله يكون عندها 13 سنه، بلغت 13 سنه وعندها عم او خال طالع الحج وهي تملك المال وصحتها كويسه، لا يجوز لها تاخير حج. لك عندها 13 سنة 14 سنة اه بس انت مالك المال تملكيه ده مالك وده يتحكمي فيه الام تطلعها من مالها مع محرمها مفيش انها تأجل مفيش ام تأجل دي لسه صغيرة لا مفيش صغيرة هي واجب عليها الحج خلاص كده عشان دي مسألة خطيرة كتير المسلمين بيستهانوا بيها خاصة غير السن لان احنا طلعنا بالعادات ان الام دي عندها 60 سنة خلاص كحكحة كده وتقع تقول لك يا حاج بقى عشان يغفر لي اللي فات يعني عارفة فزلكة وشطارة كده من عندنا فتفضل مأجله 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 تقول لك احنا بنحج عندنا الستين دي عادات موجوده وعندنا لغايه الوقت ان ما يرضوش يحجوا ابدا قبل الستين مش تقول لك خلاص يعني ايه مره بقى وابط وايه وبقى خلصت الزمن حاجه عجيبه جدا مش عارفه ايه الفلسفه دي ده فرض على كل مسلم عاقل بالغ له استطاعه وجوب الحج على الفور امر الله تعالى المسلمين فضل
امر الله تعالى المسلمين بالحج فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل آل عمران والأمر يقتضي الوجوب مع الفورية كما تقرر في الأصول إلا أن يأتي صارف لذلك وأيضا قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية وأهل الظاهر وقال قوم يجوز الحج على التراخي وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10 من الهجرة وتعقب هذا القول بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج وهذا ما ذهب إليه الشافعي وبعض الحنفي
على الراجح أنه الحج فرض فيه وقت متأخر عام آخر الثامن أو التاسع الهجري والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخر وقيل حتى لو أخر أنه محترف الوقت الحج في الحج حتى لو أخر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبقى عنده حاجات غزوات فتحات إلى آخره لكن ما ينفعش لان الادله كلها صريحه وصحيحه الوجوب لان لو واحد مات ايه الحجه امام الله اجله ليه يعني واحد شخص مات عنده قدره ان هو يحج ومات هيقول ايه ربنا ما ينفعش اذا عنده مقدره فعلى الفوريه ودي الادله الواضحه اتفضل
تعقيب وترجيح والذي يرجح في هذه المساله هو ما ذهب اليه الائمه الثلاثه احمد ومالك وابو حنيفه من وجوب الحج على الفوريه لقوه الادله الداله على ذلك والتي ذكرناها أول المسألة والله تعالى أعلى وأعلم على من يجب الحج قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر لا خلاف بين أهل العلم على أن شرائط الحج هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة قال ابن حزم اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض واتفقوا أن المرأة إذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فإن الحج عليها فرض.
في أي إشكال من كده؟ طيب على ما نقول هذا بعد كده بما تتحقق الاستطاعة ولكن من استطاع عليه سبيل الاستطاعة تتحقق بإيه؟ يعني مين اللي أقدر أقول عليه مستطيع ومين الذي أقول عليه ليس مستطيع؟ مين فيهم يعني أضبطها إزاي؟ إيه الضابط بتاعها؟
ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء أن الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هي الزاد والراحلة.
ده أكثر أهل العلم قالوا الاستطاعة الزاد والراحلة. الزاد يعني المال اللي أقدر أن أنا أتزود به أدي حجي ما استلفش من حد وأخدش من حد. نفس الوقت ما عندي برضو مال تارك أولادي مش تارك أولاده جياع ولا بيتكففوا ولا بيطلبوا يعني أموال من الناس. دي أول حاجة. والراحلة طبعا مكان الشيء اللي يسافر عليه يعني سواء بقى طيارة سواء دلوقتي عندنا أوتوبيس أي حاجة دي ده الاستطاعة عند أكثر أهل العلم. نعم.
وقالوا الزاد هو أن يجد الشخص ما يكفي ويكفي من يعول حتى يرجع وحجتهم في الزاد والراحلة حديث ضعفها كثير من أهل العلم فالمحرم للمرأة من الاستطاعة عند كثير من أهل العلم وأيضا صحة البدن أو بمن يقوم مقام البدن كالولد يحج عن والده أو غير الولد.
طيب جميل طبعا أي مسألة كالعادة لازم تقرأي طبعا يعني من سنة رابعة أقوال العلماء بس مش هناخد وقت فيها كلام الشافعي فيها وكلام ابن عبد البارك التغيير نقل القول مالك والكساني في بدائع الصنائع وغيرهم وغيرهم جاب لك اقوال الائمه في المساله لازم تقراها كطالبه علم وتبقي فاهمه انه طبعا الاستطاعه زي ما قلنا ان هو لازم الانسان يبقى عنده الزاد والراحله دي اساسي هم اختلفوا بقى في سفر المراه بغير محرم المراه اللي هي ما حجتش خالص حج فريضة وعايزة تسافر ما عندهاش محرم، يعني واحدة عندها امرأة، أي امرأة ما عندهاش محرم، في نزاع بين أهل العلم، هل يجوز لها أن تسافر لأداء فريضة الحج بغير محرم في صحبة آمنة، أو أنها لا تسافر إلا بمحرم لعموم النصوص والأدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. نشوف كده أقوال العلماء بيقول إيه، أو نشوف الأحاديث الأول قبل أقوال العلماء، الأدلة من الكتاب والسنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وفي رواية: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها أو زوجها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
طيب دي جملة أحاديث اهي ده تدل على عدم جواز السفر المرأة مطلقا بغير محرم. طبعا رواية 3 ورواية 4 العدد ده لا يعتد به الوصولين في مسألة في المسائل الفقهية، يعني ده العدد دي بتبقى حكاية حال، يعني واحد سأله ينفع 3 أيام يقول له لا، واحد سأله تو ينفع 2 يومين قال له لا، واحد سأله ينفع تسافر يوم قال له لا، بيرد على شخص بيسأل. فلكن العمدة في المسألة هنا ايه؟ حديث ابن عباس المطلق: لا يحل الامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، ده حديث مطلق في الباب ده بناخده. أما الأعداد يومين وثلاثة ومسافة دي ده كلها حكاية حال زي ما بيقولوا الفقهاء، اللي هو سئل في شيء ورد عليه في نفس الوقت الحال هذا الشخص. طيب الحديث العمدة عندي في المسألة حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي هو في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. الحديث ده عمدة في المسألة، وده اللي أنا تمسكت به أو تمسكوا به الفقهاء وتمسكت به في قول إن المرأة حتى لو كانت طالعة حج لا تسافر محرم. ليه؟ الرجل طالع يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى أنواع الأيمان بعد شلة لله والصلاة الجهاد، وزرة سلام الجهاد، يعني أعلى عمل تجاه في سبيل الله، خارج جهاد في سبيل الله مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. في أعظم كده في الدنيا؟ ويقول له ارجع فانطلق فحج مع امرأتك. يعني قال له انت سبت مراتي فين؟ أنا كتبت اسمي في غزوة حديث هو معناه عشان أغزو معك، يقاتل في سبيل الله، ينال الشهادة، أعلى درجات الإيمان، وتركت زوجتي هتسافر للحج. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصح انها تسافر مع صحبة آمنة كان قال له ايه؟ كانوا خلاص اهلا مرحبا بك في الجهاد، لانه الصحبة الآمنة موجودة ولا مش موجودة؟ ليه؟ لان كل الصحابة عدول، هو سبب مع مين؟ سبب مع صحابة، يبقى الصحابة كلهم عدول. جميل، لما سمع في صحبة آمنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حتى انت سبتها، هتقول ما يمكن كانت في بلد تانية ما فيهاش صحابة. طيب لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل تركتها في صحبة آمنة؟ هل هي تسافر مع صحبة آمنة؟ سؤال يكون كده، وما كان ربك نسيا. يعني لو كان جاهز السفر للحج بغير محرم كان السؤال يجي من النبي ازاي؟ طب انت سبتها مع صحبة آمنة ولا مش صحبة آمنة؟ فين رد الرجل وقال صحبة آمنة؟ كان قال ايه؟ انطلق معاك الغزو، ما سألوش، يبقى المسألة أصلا ها مش اعتراض على الحديث هنا. لأن لو كانت المسألة فيها تعترض الحديث كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ها سبتها مع صحبة آمنة ولا ما فيش صحبة آمنة؟ طالما لم يسأله ورد مطلقا بدون تفصيل يبقى ظاهر الكلام بالتالي، دي حاجة معروفة عند جماعة المسلمين. طالما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول مطلق لا يجوز فيه التفصيل، دي قاعدة أصولية معروفة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر كلام مطلق لو النص فيه إطلاق لا يجوز تخصيصه إلا بدليل، لا يجوز تخصيصه إلا بدليل آخر برضه من إيه؟ من الكتاب والسنة. فالنبي لما قال له ارجع وانطلق حج مع امرأتك لم يقل له هو في صحبة أمينة ولا لا، يبقى أطلق اللفظ بإيه؟ بعدم جواز سفرا غير محرم من غير ما يقوله ولا أمينة ولا أمينة. أمال الفقهاء لأجاز سفرا غير محرم استندوا ليه؟ استندوا إنه أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في آخر حجة إنه يخرجن مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، قال لك عمر مخطبه أذن زوجات النبي في الخروج للحج مع عثمان عرض عاف دول صحبة الأمينة، دي الصحبة لأن هو كانوا صحابة. طيب ما عندك في القرآن وأزواجه أمهاتهم، لا أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم هم أمهات المؤمنين. أصبحت النهاردة لا مش صفر غير محرم صح، ومش أمه على اللي يعني يعني شرعا مش أمه ما ينصحبش عليها الشروط الشرعية اللي هي الأم، لكن في منزلة الأم عليها جوز زوجات النبي تزوجنا من غير النبي خلاص تحرموا على المسلمين وهم أمهات المؤمنين بنص القرآن، فخلاص الفتنة هنا والكل شيء منزوعة بالنسبة له. ما ديش أنا أخد دي وأم صفرة المرأة زيها زي زوجات المؤمنين مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرين الجنة وعثمان كذلك، ودي صعبة ايه ومين كون دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء خدوا هنا قياسا، أيهما يقدم القياس ولا النص؟ النص فيش كلام، فيش كلام النص عند الحديث البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل وهو في الحج ودي أعلى المنازل. فبس عشان نبقى فاهمين نعم معلش الناس البسطاء العوام نعذرهم بعدم علمهم وعدم فهمهم المسائل، لكن طلبة علم وبتدرسي لا بد المسائل تكون متضحة عندك وجلية واضحة بالأدلة، لكن دول عام مسلمين لعلهم عسى الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم، الله أعلم بقدر تقصيرهم في طلب العلم يحاسبه، لكن أنا ما أقدرش خلاص دول عوام بنحاول نفهمهم ونقول لهم الدليل. رفضت أمرها إلى الله، حسابها إلى الله مش حسابي عليه. أنا كل اللي أقدر أقوله إن أنا لما أعرف علم وأشوف حد بيرتكب خطأ من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أبين وأحذر من هذا الخطأ بالأدلة وبهدوء ومن غير عصبية ومن غير ما نهبش في الناس بالراحة كده ونقول لهم الدليل. اللي وافقت يعني خلاص يا الله شرح صدرها، اللي مصر على الغلط هي تتحمل ده أمام الله. المهم إن أنت تفهمي كطالبة علم المسألة وأصل المسألة عشان لما يجي ترجيح ما تقوليش الله ده فلان وفلان من الأئمة قالوا لا، طب ما عندك فلان وفلان قالوا اه. يعني يعني الأئمة فيها نزاع من الأئمة مش المسألة على الإطلاق. طيب طبعا في رواية مسلم في عن أبي داود لا تسافر بريد والبريد هو مسيرة نصف يوم. قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ اختلاف السائلين واختلاف المواطن ليس في النهي عن ثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد. قال البيهقي تفضلي
كأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن روي تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كانت ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم.
ده كلام البيهقي رحمه الله نقله الإمام نووي في شرحه لمسلم. طيب ده كلام الأئمة وليس كلامنا نحن، بننقل عن الأئمة الأكابر. بين الفقهاء نزاع في سفر المرأة غير بدون محرم.
يعني ممكن يا معلمة هنا بالاتباع تخش الجنة لو حتى تركت الفرض يا معلمة عشان تبع الفرض ده الاستفاعة؟
طبعا بتسأل واحدة تركت فرض زي ده تدخل الجنة ولا تبقى اسمها؟ هي ممتثلة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما تخلفتش عن الحج بإرادتها، هي نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك السفر غير محرم، هو الأمر بهذا وأرجع ورد الرجل هو في جهاد، فأنا ما أقدرش أعمل طاعة عن قيمة معصية. طب مت خلاص أنا عندي عذري، زي بالظبط واحدة حائض وما صليتش تقول ماتت من غير صلاة، ما عندها عذر. نفس القصة، واحدة سبحان الله يعني ما حجتش عشان ما فيش محرم، ربنا يحاسبها؟ لا، الحج صحيح وتأسم الله أعلم بقى الاسم ده هيوصلها ليه. برضو حرام ما يسمى يجيبش الأم وتحج ينزل هو ياخدها معاه. لا كبيرة في السن بقى لما توصل القواعد ده حاجة تانية، أنا مش قادر النهارده الست والشام منور بتاع عندها 2.5 كبيره، وبعدين قلت لها انت كبيره تاكلك يعني عارفه ازاي؟
بتقول لي عندها 62 سنه وماشيه بشعرها وبتقول انا من القواعد.
اه بالظبط كده، يعني سبحان الله كل واحد
بي الملتزمين بيزودوا ان المراه حتى في الفرض انها تسافر من غير محرم، الفرد لكن مش
ما انا بقول لك اهو ما هنقرا الاقوال مع بعض.
بين الفقهاء نزاع في سفر المرأة للحج بدون محرم، فذهب قوم الى انه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقا حتى لو كان السفر للحج، واستدلوا باحاديث الباب المتقدمة وفيها نهي المرأة عن السفر بدون محرم. ومن اظهر ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد الجهاد وهو من اعظم الطاعات: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وبعض الشافعية وغيرهم. وخالفهم في ذلك آخرون قالوا: يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع صحبة آمنة. ومن أظهر ما استدلوا به على ذلك سفر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه كما تقدم الحديث. وأيضا فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا مذهب الشافعي ومالك وابن حزم.
طيب يبقى في نظام أهل العلم، يبقى مالك والشافعي وابن حزم قالوا يجوز المرأة تسافر غير محرم للحج بالفريضة فقط، حجتهم سفر زوجات النبي مع عثمان. الفريق الثاني استدل بقول انطلق وحج مع امرأتك وترك الجهاد، وهذا مذهب احمد وابو حنيفه وبعض الشافعيه خالفوا الشافعي في المذهب، وطبعا غيرهم كتير. يعني التعقيب كده والترجيح.
اعتقد اننا بعد التامل في ادله كل فريق يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه الامامان احمد وابو حنيفه وغيرهما من عدم جواز سفر المراه بدون محرم وان كان للحج، للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بتحريم سفر المرأة بدون محرم، ومن أظهرها حديث ابن عباس المتقدم في الباب وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل الذي أراد أن يجاهد معه وقال صلى الله عليه وسلم: لا، انطلق فحج مع امرأتك. ولو كان الحج للمرأة جائزا بدون محرم ما رده، وهو يريد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم قريبا، والله تعالى أعلى وأعلم.
وشيخ الإسلام تيمية لما سألوه تسافر المرأة غير محرم، قال المرأة ليأست من النكاح ليأس كبيرة جدا في إحدى القولين، يجوز إنها تسافر غير الحج ليأس كبيرة السن جدا بقى يعني 65-70 ليأس عدد دي، قال يجوز في حجة الإتاء دي أحد قولي العلماء أن تحج من مع من تأمنه، إحدى رواية عن أحمد ومذهب الشافعي ومالك. وضحت؟ والله أعلم. نعم. كبيرة في السن. ما انا بقول لك القواعد دي مش بالسن، شكلها. في واحدة تبقى عندها 60 سنة وشكلها 40 سنة، وفي واحدة عندها 40 سنة وشكلها 60 سنة، المهم انه شكلها نفسه يكون يأست من النكاح ويأست من الرعاية، يعني لا ليس مطمع لأحد. خالص، شكلها كبير و و و. لأن أنت بتقولي أنا عندي 50 سنة، ما هو أبو 55 سنة ممكن بالنسبة له تبقى تحفة، إيه المشكلة يعني؟ عندي واحدة أعرفها والله 53 سنة، يعني جوزت 4 مرات، اخر واحد كان عنده 38 سنة، وشيخ معروف جدا بيطلع فضائيات وليه ما شاء الله على ايه، عايزك تتجوزي ايه يا اخوان؟ ايه يا اخوان؟ والله
الست اللي هي قاعدة اللي هي
ما خلاص واضحة بقى اللي هي كبيرة جدا،
يعني يجوز
اللي هي بقى الوش كرمش خلاص وباينة بقى معتبة ما فيهاش أي قاضي.
أنا عايزة دي نفسها محتاجة للخدمة وال
أباحوا بعض أهل العلم، أنا قلت كله؟ أنا قلت بعض أهل العلم أباحوا لها، ما قلتش الكل. بعض أهل العلم أباح لها، اللي هي كبرت جدا دي. الشيخ ابن باز رحمه الله طبعا أنت عارف معلمه ابن باز. بعتوا له ورقة قالوا له امرأة عندها 60 سنة ويأست خالص من الزواج وعايزة تطلع تحج، قال لها ارجعي مأزورة غير مأجورة، لعنة الله على من لعنها رسول الله، اداها درس يعني سؤال الست ما قالتش حاجة، سألت سؤال ما عندوش كان تفاهم رحمه الله، قوة في دين الله وحرص على طاعة الله رحمه الله الإمام يعني سبحان الله العظيم ابن باز رحمه الله. نعم.
طب لو في محرم بس يعني حد وفر لها الزاد
والراحله
يعني سافرت على
حسابها مفيش مشكله، طالما هو ابح لها المال مفيش مشكله. الله يهديك. الحكم عام، هو يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعرت في حد مش منتقب، ما كلهم كانوا منتقبات، بتقول لو واحده منتقبه حش يشوفها يعني من الرجال، لا يعرف صغيرها يعرف كبيره، ما تطلع تسافر لا يا حبيبتي عشان انت ممكن توعي، ممكن يغمى عليكي، ممكن تدوري في الطريق تلاقي رجاله حلوين شالوكي كده، يعني الوضع يا بيه بالظبط. الله المستعان.
حضرتك في محافظات قريبه لما نيجي مثلا
نقول نفس القصه، ما هو سفر يعني سفر، السفر ما يطلق عليه سفر يسمى سفر، يعني ما تقوليش بقى 50 كيلو 70 كيلو 100 كيلو، انا ما عنديش مسافات، ما اطلق عليه سفر فهو سفر. بس انا مش دعوه بيحسبوها ازاي، انا بقول لك انت يعني حبيبتي انت بلغي الحق، هم حرين هو اللي ما اطلق عليه سفر فهو سفر، ممكن يقول 60 سكيل بس سفر. يعرف منين؟ القطاع خالص البنيان والعمران ومشى في صحراء، خلاص بقى سفر. ما ينفعش اسافر امشي في لوحدي عشان اشوف حته صحراء اقول الصح ده انا برضو ده تبع المدينه، لا صحراء هو ماشي فيها كيلوات طويله ما فيش عماره ولا مبنى ولا حد خالص، ما ينفعش ايا كان بقى المسافه. فما حدش يقول لي ده كده، والعكس ممكن تكون 50 60 70 كيلو بس كلها بيوت 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 وعمارات وناس ودوشه وهي سفر، مش سفر. فما هيك ازاي يعني؟ يعني بالها كانت زمان يقول عليها سفر، طب دلوقتي مصانع وشركات وناس وهيصه، ده اللي انا بسمعه. الله اعلم مسافر يعني ما اعرفش طريق. طيب طول ما انت ماشيه كاد يكون ما فيش الا ناس وهيصه وبياعين وما فيش انقطاع، فقال خلاص دي بقت تبع القاهره يعني حسب الايه الطريقه اللي انت ماشيه فيها.
طب ليه ما خدتش براي ابن عباس يا معلم الله يسترك؟
معلش عشان لما خرجوا عمر بن الخطاب مع زوجات النبي قال لك عمر الخطاب خرجوا في صحبه امينه اهي، يبقى استثنى من حديث ابن عباس الصحبه الامينه، استسلوه ده اجتهاد من علماء. خلاص والى النهارده لا في عثمان ولا في عائشه عبد الله بن عوف ولا في امهات المؤمنين، اللي انا مش عارف يعني. طيب استنى وده حقيقه، وده حقيقه فعلا اللي بتقوله ده، بيطلعوا صحبه امينه ورجال ونساء في نفس السكن وبتطبخ لهم وبتكلمهم وبيردوا على بعض بيكلموا بعض، وده موجود. هتعمل لنا ايه بقى النهارده يا محمد؟ تقول عامله لك حبيبي كفته وكده. انا مش بقى دي حصل في نفس المكان بيحصل. خلاص تقول صاحب امينه وطلعه وده زي ابني ولا زي اخويا ولا زي بقى، ويتكلموا يحصل اختلاط وتبادل كلمات وتطبخ لهم وتطبخ لها وتديهم الغسيل وعاشوا كانهم محارمهم. يعني خارجه في صاحب امينه بناء على القضيه دي ما بقاش حتى زي زمان، يعني قوه الدين ما بقاش زي زمان. كان زمان يخرج في صاحب امينه بس مش هينطق معاه، النهارده عادي جدا. اسهل حاجه يكلم المنتقبه، المنتقبه تكلمه، والمنتقبه هيبتها راحت بذنوبنا يعني، بذنوبنا ومعاصينا الهيبه راحت. كان زمان نشوف واحده منتقبه يجري من على الشارع، النهارده تقفي تدخلي المحل البياع عايز يضحك ويهزر واديتي له سكه يكمل، مفيش الهيبه بتاعت المنتقبه. تدخل كده محل انا اللي مجربها بقى من 20 سنه ولا 22 دلوقتي، الوضع مختلف تماما. تدخل اي حد يكلمك ويفتح معاك موضوع، فيعني القضيه اختلفت يعني. عن عجز من مات من عجز او مات وعليه حج ولا فيها اثم. طيب عشان صور المحرم عشان سمعك ايه صور المحرم يعني. طيب المحرم ضابط، المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاح على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالتأبيد اخت الزوجة وعمتها وبمباح ام الموطوعة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة. يعني ايه؟ يعني ضابط المحرم اللي هو ايه؟ تحريم ابدي. يعني زوج اختك محرم عليك بس تحريم مؤقت، ده ما ينفعش محرم. ليه؟ لان لو طلق زوجته ليه اختك او ماتت يجوز تتزوجيه، ما يبقاش محرم، ما يبقاش محرم ليكي. امال ايه تحريمه؟ تحريمه ما يجمعش بينك وبين الاخت في نفس الوقت، ده التحريم، لكن مش محرم ليكي. افهمي تقول لا ده محرم عليا، ده ما ينفعش يتزوجني، تحريم مؤقت طول ما زوجته عايشه على ذمته، لكن اذا طلقت او ماتت فجاز له ان يتزوجك، يبقى باش محرم. جميل كده. وبرده الاخت الزوجه وعمتها، برده العمه محرمه على الزوج، عمه زوجته، ده برده تحريم ايه؟ مؤقت. لان لو الزوجه ماتت ممكن يتزوج عمتها، احيانا العمه بتبقى صغيره بتبقى اصغر بنت، في ناس الخفه بتاع عندهم متاخره، او قد ايا كان ممكن تزوج العم ممكن تزوج الخاله، كل دول تحريم مؤقت، يبقى ما ينفعش يبقى لها محرم. تجيش تقول له ايه؟ ده هيجي سافر معايا، ده جوز بنت اختي الخاله بقى، لا. او ده جوز بنت اخويا، لا برضه ده زوج، ده لا ما ينفعش. يبقى العمه اللي هي تقول ايه؟ تقول ده زوج بنت اخويا او زوج بنت اختي، هتبقى بالنسبه لزوج ايه؟ عمه زوجه او خاله زوجته. ما ينفعش لا عمه زوجته ولا خاله زوجته، لان ده تحريم ايه؟ مؤقت، ما ينفعش. والموطوعه بشو وبالمباح ام ال وبالمباح ام الموطوعه بشبهه، واحد وقع امراه بشبهه ما طلعتش بعد كده مراته، برده ما ينفعش تسافر معاه، ما بقاش زوج مامتها، ما تسافرش معاه. خلاص. وبنتها نفس القصه. يعني حصل ان هو مثلا تزوجها وطلع في حاجه غلط، طلعت لسه على ذمة اللي عنده زي يعني كده، في خطأ في الزواج، خطأ في الزواج. طلعت أخته من الرضاعة، طلعت أي حاجة، أي حاجة تفسد العقد، تفسخ العقد يعني. أبواب المباح اللي هو كده ضابط المحنة التنكيحة هو بتاعت أبيد مباح بحرمتها، وبالمباح برضو أم المقطوعة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة المتلعنة دي اللي ما بقتش زوجته خلاص يعني اتحرمت عليه إلى الأبد، دي ما بقتش زوجة ليه، وبالتالي نعم ما ينفعش هو يتسافر معاها وتقول لي زوجي، لا حصلت ملاعنة ما بقاش زوجي خلاص لأن اتحرمت عليكي يعني إلى الأبد بقى محرم عليكي فما بقاش محرم لك معايا؟ لما اتحرم عليكي ما بقاش محرم لك، اتنين تلعنوا وتعرفين يعني مسألة الملاعنة انتهى من الملاعنة وبعد خلاص حرمت أبديا لا يجوز أن يتزوجها تاني، يبقى ما أصبحش محرمها دلوقتي، أصبح محرم عليها وليس محرما لها. جميل. من صور المحارم إيه بقى عفوا اللي هو المحرم، من صور المحرم ها
ما حرم بالنسب كابن المرأة وإن نزل وأبيها وإن علا وأخيها.
يعني إيه ابن المرأة وإن نزل وإن نزل؟ يعني ابنها وابن ابنها وابن ابنها كده، كل دول الأحفاد والأحفاد وكده، وإن علا الفوق ابنها وابن أبوها وكده، وإن نزل ابن ابن كده لتحت يعني لتحت والفوق، يعني الأحفاد والأحفاد والأحفاد واللي نزل. نعم. وأبيها وإن علا يعني أبوها وبعدين جدها وجد جدها وجد جد جد كده يعني، وطبعا مين وإخواتهم اللي هو يبقى عمها، ونفس الشيء وإن علا وعم أبوها على بالك إزاي، وخالها وخال أبوها وعم أمها وخال أمها، معايا دول كلهم محارم، عم الأم إيه محرم عليها وخالها محرم عليها، أنت كبنت دخل عم أمك محرم عليك، العم وإن علا والخال وإن علا، فأنا دخل عليها دلوقتي عم أمي محرم عليك، دخل عليها خال أمي محرم عليها ومحرم علينا كمان معايا، وإن علا وإن علا وإن علا وإن علا، لأن نفس التحريم، فنفس القصة والجد الأب وجدي وجد جدي وإخواته اللي هم يبقوا بالنسبة لهم إيه عمام أبويا أنا برضه يبقى عندي، لا عمام الأب اللي هو أخو جده يبقى إيه أخو أبوه، يبقى إيه يبقى عم أبوكي جد إيه أخو جدك أنت، عم أبوك يبقى محرم عليك، فالمحارم كتير ما شاء الله يعني، مش الموضوع مش هيغلب يعني عايزة محرم.
ما حرم
وأبيها وإن علا وأخيها وابن أخيها، نفس القصة أخوكي وابنه ها وابن ابنه وابن ابنه وطلع ها كل دول محرم ليك هذا بالك ازاي، وابنك وابنه وابن ابنه وابن ابنه وطلع كل دول محرم كتير.
وما حرم بالرضاع وصورته مقاربة للصورة المتقدمة كالأخ وابن الأخ والعم والخال من الرضاع،
كل اللي رضع على ثدي أم كل محارم الإخوة ده يعني هو رضع من ثدي أم، الأم دي لها أولاد، أصبح الولد اللي رضع ده بقى من العيلة دي، الأب أبه والأم أمه والخال خاله والعم عم كده، يعني بنت رضعت من أم خلاص حصلت خمس رضعات مش معاك، أصبحت دي أمها من الرضاع، وإخواتها اللي هم أم الأم ولاد الأم إخواتها من الرضاع، طب وعمامها عمام الولاد دول عمام واحدة منهم يعتبر بنتهم نسيها كده، أصبحت بنتهم فمحارمها هم المحارم والمحارم واحدة بقت من العيلة، بس طبعا مسألة المواريث دي قصة تانية لا تارس طبعا يعني ما يرسوهاش، لكن مسألة الإيه؟ التحريم يعني في الزواج وكده ماشي؟ طيب بقوا اخواتها خلاص ام امام الرضاعة يبقى دول مين؟ اخواتها من الرضاعة ما ينفعش تتزوج منهم.
لا
قصدي
هي خلاص بقت اختهم. هم بقى مثلا يعني هم مثلا خمسه هم بقى اخواتها.
نفس القصه ما ينفعش يتزوجوها. نفس القصه هي لا تنفع تتزوجها ولا هم واحد منهم ينفع يتزوجها. خلاص دي بقت اختهم يعملوها عن اختهم. ويدخل بقى العم برضه نفس الشيء عم الولاد دول ودي رابعه من الام بقى عمات العم والاب واحده من العيله شخص من العيله. لكن العكس بقى العيله بقى دي واخوات ولاد الست دي الاصليين مش من الرضاعه ينفع يتجوزوا من العيله بتاعت مين؟ البنت اللي دخلت عليه العكس يعني عم البنت دي مش عمهم وخال البنت دي اللي دخلت عليهم مش خالهم، خلي بالك ليه؟ لان الولد ده ما اجتمعش على ثدي الام اللي هي العمه ولا الخاله، لكن دول اجتمعوا على ثدي واحد، هتيجي معانا في الرضاعة بس خلينا بقى في الحج. المهم يعني فالمحرم بالمصاهرة طبعا كأبي الزوج اللي هو حماكي ده برضه محرم عنه، بيطلع مع حماكي محرم، حتى حتى لو الزوج طلقك وفي علاقة كويسة بين الحما ينفع يبقى محرم. محرم مؤبد الزوج حتى لو طلق يظل محرمك مرأة مؤبد. طبعا ينفعش. فلو حتى طلقت المرأة والحما في علاقة طيبة بينها ويكون ولد ولا ظالمة والحما يبقى مستاء جدا وطلق البنت وتفضل علاقة طيبة وبنسافر للحج وخدني معاه. خلاص هو تحريم مؤبد ينفعش تتزوج.
حج السجون
الى اخره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امراه صبيا فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن 7 سنين. يصح حج الصبي تطوعا له عند جمهور العلماء ولا يسقط به الفرض، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظهر. وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وحجته حديث رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ.
جميل. الحديث عام، نص عام، لكن هنا جاء تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها حجي وله أجر. هو ابن 7 سنين قال لي نعم ولا إيه ولك أجر، ولا ينفع، ينفع في الصبي ده يطلع ينفع لها أجر، ولكن لا يسقط عليه الفريضة لأن الفريضة لا تكون إلى بعد البلوغ والاستطاعة. من عجز أو مات عليه حج فرد أو نذر يعمل إيه؟ عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رذيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. أنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها.
طيب ادي اللي واضحه صريحه مش محتاجه لاي حاجه، ان اللي مات وعليه حج فرد او نذر يجوز وليه بنته ابنه اي حد يحج عنه، وطبعا ليه اجر والاب ايه او يعني شخص حجت عنه ليها اجر. نعم.
ولو كان مريض يا معلمه الرجل وعايزه حج عنه؟
لو مريض مرض لا مرض هتيجي معانا مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مزمن خلاص، مرض شديد جدا وخلاص، الدكاتره قال ده هيفضل عايش بيه لغايه لما يموت شريف، في الحاله دي هتيجي معانا برضو ان جائز الحج عنه، لكن عامه ابتداء انه يجوز الحج عن ايه؟ عن الميت او عن ذهب جمهور اهل العلم جواز الحج عن الشيخ الفاني اللي هو كبير جدا لا يستطيع ان هو يثبت على راحلته كما جاء في الحديث، او المريض الذي لا يرجى برؤه عنده مرض ملازم مستحيل لا يستطيع ان يطلع الحج. الحالتين دول ممكن نحج، ده حاله الاحياء، وايضا اللي مات، يعني دول الحالتين بالنسبه للاحياء، مريض مرض لا يرجى برؤه او شيخ كبير جدا مش مريض لكن لا يستطيع ان يقف والتزم على كبر او ايا كان، ممكن ان انا احج عنه الولي اللي هو بنته ابنه اي حد يعني. نعم.
معلش مش نعم. دلوقتي افندم عامل العمره، يعني اخ مت عايز يعمل بس مكان فيه مفتي هناك بيقولوا في واحد افتاه يعني ان هو يروح التنعيم
ما هم دلوقتي بيفتوا انه يروح التنعيم ويجي، انا عايزه دليل. الدليل دلوقتي ان انا لو عايزه اعمل عمره عن حد هعملها، لكن اطلع من بلدي بنيه عمره عن الشخص ده. شخص مات وعايزه اعتمر عنه، الاب الام. اسافر من بلدي انا في القاهره اهو، اسافر بنيه ان انا اعتمد هذا الشخص، لكن ما ينفعش اسافر بنيه ان انا اعمل عمره ليا، اخلص عمرتي اقعد شويه في مكه يوم ارجع اخرج على التنعيم وارجع تاني ادخل فافتكر جدتي فاخرج تاني على التنعيم واطلع، هذا ما فعله النبي ولا اصحاب ولا التابعين ولا ولد خالص، حديث عائشه اخرجها للتنعيم لعله ظاهره. نقابه
تعقيب؟ لا لسه كنا بنقرا في اقوال اهل العلم. ذهب جمهور اهل العلم إلى جواز الحج عن الشيخ الفاني أو المريض الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك، وحجتهم أحاديث الباب، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وخالفهم في ذلك آخرون. قالوا لا حج إلا على من يستطيع بنفسه، وحجته بقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، والعاجز عن أداء الحج غير مستطيع، وهذا مذهب مالك.
طيب كلام مالك هنا مرجوح، كلام الأئمة راجح، لأنه استدلوا بيه على إيه؟ استدلالهم إيه؟ دليلهم الأحاديث الصحيحة في الباب، وعندك التعقيب ترجيح في صفحة 30.
أرى والله تعالى أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة من جواز الحج عن الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برأه وما أشبه ذلك، فللأحاديث الصحيحة التي ذكرناها أول المسألة، وهي صريحة في جواز ذلك.
طيب في أي إشكال هنا واضحة؟ طب إذا عفي المعذوب اللي هو الشخص اللي هو المريض والضعيف، والدكاترة قالوا لا ما فيش فايدة، وفجأة بعد ما تحج عنه بماله، أي شخص حج عنه سواء من أهله أو غير أهله، يجوز يروح يحج حد من غير أهله، مش لازم أهله يعني. فإن حج بقى وشوفي هل يعيد الحج تاني؟ يعني استطاع بقى عنده القدرة والصحة إن هو يطلع يحج، ربنا شفاه الله على كل شيء قدير. هل يحج تاني؟ في نزاع من أهل العلم برضه، منهم من قال عليه الإعادة، ومنهم من قال ليس عليه الإعادة، وأدى ما أمر الله به على الوجه اللي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه إعادة، ومنهم من قال يعيد. نشوف كده المسألة.
اختلف في هذه المسألة، فذهب أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المعذوب الذي أحج عنه حجة الإسلام ثم عوفي لا يلزمه حج آخر، وحجتهم أنه أتى بما أمر به فلم يلزمه حج ثاني، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يلزم حجة الإسلام لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا من برئه، وذهب مالك وبعض الحنفية إلى عدم وجوب الحج على المعذوب، وحجتهم أن شرط الحج الاستطاعة والمعذوب غير مستطيع، وترد أحاديث الباب على هذا القول.
طيب احنا بين قولين، الثالث مردود طبعا مع حديث الباب، بين قولين شخص أباء مجموعة أو فريق العلماء أباح يعني أو خلاص يعني سقط عنه الحج بحج عنه وحج عنه، وفريق قال لا هو المفروض هو يود ان هو يحج بنفسه، وطبعا ده راجح عندي ان هو خلاص اسقط عنه لان ادى ما ادى عليه كما امر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص كده في التعقيب صفحه 33.
الذي يترجح عندي في هذه المساله هو ما ذهب اليه الامام احمد واهل الظاهر ومن وافقهم، ان الميؤوس من برئه ان الميؤوس من برئه لمرض او لزمانه، والشيخ الفاني ونحوه اذا حج عنه حجه الاسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثاني، لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى وأحكم.
هل يحج عن الميت؟
هل يحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوصى؟
واحد شخص مات وعنده أولاده، هو أوصى أنه يحج عنه لو مات أو ما أوصاش، هل يحج عنه ولا خلاص اللي مات ده مالوش إن حد يحج عليه؟ لأن هي سألت عن الـ الأحاديث كان فيها دي ودي، سألت عن أمها أنها ماتت ولم تحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ وضحت أكنت إيه قاضية؟ قالت نعم، قال فالله أحق بالوفاء. فالإنسان اللي مات حتى لو شخص مات وحج سواء أو سواء لم يوصي، الظاهر الأحاديث إن هو يجوز إن الابن أو القريب أو أي حد يحج عنه، لا مانع الأحاديث المزة، وإن كان فيه نزاع من أهل العلم لهذا عن فقهاء هذه المسألة. فذهب
الطائفة إلى جواز الحج عن الميت سواء كان الحج فرضا أو نذرا، أوصى بذلك أم لم يوصي، واستدل بحديث ابن عباس وقد تقدم قريبا، وفيه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث ذكرناه قبل كده، فدين الله حق أن تقضيه، هذا مذهب أحمد والشافعي
وبعض أهل الظاهر
وبعض
الحنفية وأهل الظاهر،
دول كلهم قالوا ما فيش مشكلة. نعم.
وقال الطائفة لا يجوز الحج عن الميت إلا إذا أوصى بذلك، وحجتهم أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد والحج كذلك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.
بمعنى النظر بقى في الأدلة تجد الفريق الأول استند إليه في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفريق الثاني استند إليه للقياس، قياس أن الصلاة لا أحد يصلي عن أحد يبقى كمان لا أحد يحج عن أحد، وطبعا لا يقدم القياس على النص أبدا، النص دائما مقدم على القياس. فطبعا احنا رجحنا اللي معاهم الأدلة من النصوص، وده ليه الظاهر وده الراجع عندي والله أعلم. اقرأي معايا في الترجيح صفحة 36.
والذي أختاره في ذلك ورجحه بعد عرض أدلة كل طائفة هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي وأهل الظاهر وغيرهم من جواز الحج عن الميت في الفرض أو النذر سواء أوصى بذلك أم لم يوصي، للأحاديث التي الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وهي صريحة في جواز الحج عن الميت مطلقا، والله تعالى أعلم.
طيب هل يشترط في الحج عن الغير ان يكون حجا عن نفسه؟ يعني لازم انا اللي هيطلع حج ده واحد مات او عليه منذر او شيخ فاني كل الحالات اللي قلناها اللي جاء فيها الحج عن الغير، هل جزء الشخص اللي هيطلع يحج عن غير ده يكون لازم الاول حج ولا ينفع يكون ما حجش ويطلع؟ نشوف كده المساله.
عن يشترط في الحج عن حج عن نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، قال من شبرمه؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. تنازع فقهاء في الحج عن الغير ان لم يكن حج عن نفسه، فقال الطائفة لا يجوز أن يحج أحد عن غيره إن لم يكن حج عن نفسه، واستدلوا بحديث شبرمة كما تقدم، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وذهبت طائفة إلى جواز الحج عن الغير مطلقا وإن لم يكن حج عن نفسه، وحجتهم أن الحج تدخله النيابة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.
طيب طبعا الصح ليه اللي هو لابد يكون هي الحج عن غير، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال برضو صريح ونفس القصة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال يبقى لابد النص يكون على 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 يعني على حاجة، ترك الاستفصال والتفريط في حكاية الأحوال دال على العموم كما قال الصنعاني وغيره. ترك الاستفصال والاستفصال يفصل في المسألة، والتفريط في حكاية الأحوال دال على العموم. يعني إيه في حكاية الأحوال؟ شخص جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ونبي رد، ما فصلش، ما قالش زي حج كده، ما قالوش مرأة زوجتك سايبها مع وصحبة قابلها ولا مش سايبها، طالما ما استفسرش يبقى نص على الإطلاق. هي نفس الشيء، قال له جيت قبل كده؟ قال الحج عن نفسك الأول. ما قالوش بقى طب هو أنت كان عندك مقدرة تحج وما حجتش؟ هو أنت ما استفسرش، طالما ما استفسرش يبقى إيه؟ يبقى نص على الإطلاق. دي في حكاية الأحوال ودي قاعدة عند جماعة الأصول يعلموها. يعني أعتقد صحة ما ذهب إليه الإمامين أحمد والشافعي من
عدم جواز الحج عن الغير ما لم يكن حج عن نفسه، وذلك لحديث شبرمة المتقدم، وهو صحيح وصريح في منع الحج عن الغير ما لم يكن حج عن نفسه، والله تعالى أعلم بالصواب.
جميل. المسألة الأخيرة قبل ما أعطي حاجة سريعا كده،
هل يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل؟ ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، والدليل حديث ابن عباس.
طبعا احنا ذكرناه بكده، حج عن أمه، مرأة حجت عن أمها، والحديث الآخر هي حجت عن ولي عن الأب، فيجوز المرأة تحج عن رجل أو رجل يحج عن مرأة، ما فيهاش حاجة. الأحاديث جاءت إن المرأة حجت عن أبوها ومرأة حجت امرأة حجت عن أمها، فدل جواز الحج عن الرجل أو عن المرأة مش إشكال. وحديث شبرمة رجل هيحج عن رجل، فجاز حج الرجل عن المرأة ومرأة عن رجل، ما فيش إشكال خالص بالأحاديث الثابتة. الذكر عند الخروج لسفر الحج وغيره، وعند الرجوع من السفر الأذكار المعروفة المحفوظة، سبحان الله لنا هذا ما كنا مقرنين إن ربنا منقلبون، والحديث اللي هو سبحان الله أول ما الإنسان يستمع الرحلة بتاعته خارج من بيته إلى سفر كبر ثلاث، سفر غير سفر يعني كبر ثلاث، سبحان الله سخر لنا هذا ما كنا مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. دي بتقوليها أنت على طول، لكن لو في سفر هتزودي تقولي اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل ما ترضى، الحديث كما هو مذكور عندك. وفي الرجوع نقول ايه؟ تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، زيادة على اللي احنا بنقول. طيب
هل يجوز لمن يموت الحج عن شخص هو يجمع بين الاثنين ويحج عن نفسه وعن شخص؟
ما ينفعش ولا العمر، ما ينفعش طبعا، طول الحج حاجتين، بحج عن نفسي وحاجة عن واحد تاني، فاش كان ينفع اصوم يوم الاثنين واصوم عن نفسي تاني؟ فاش كان ده خالص، يخرج واحد بس من عمر ما ليه يعمل 10، هي شخص خرج من بيته طلع يعمل عمره، الشخص اللي طلع يعمل ما ينفعش يعمل الاثنين ولا عن نفسه اصلا، انا خارج من بلدي طالع عن عمره عن نفسي فقط او عن الاخر فقط.
ما سمعتش معايا.
جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم.